الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ابتدأت بتفسير سورة العنكبوت، وذكرنا أن هذه السورة توطد نفوس المسلمين على ما سيأتيهم من الابتلاء والفتن، وذكرت أن من شواهد هذا ما ذكره الله من إشارات تشير إلى أحوال الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا ما قصه الله في كتابه من قصص الأنبياء السابقين وما تعرضوا له من أنواع الابتلاء والفتن، كما في قصة نوح عليه السلام وقصة إبراهيم، وقد تم استعراضها فيما مضى. ولعلنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أن نشير إلى قصتين من قصص أنبياء الله عليهم السلام فيها ابتلاء عظيم، أولاهما قصة لوط عليه السلام، وثانيتهما قصة شعيب عليه السلام. ولعلنا أن نقرأ ما يتعلق بذلك من سورة العنكبوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آيات بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
يقول الله تعالى ولوطا أي اذكر من قصص الابتلاء ما تعرض له نبي الله لوط عليه السلام حيث واجهه قومه بأنواع شديدة تعارض دعوته ويقفون في وجهه، فمن ذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة. فقال لهم ولوطا إذ قال لقومه، مع أنه منهم ويعرفون صدقه ويعرفون سلامة ما لديه، قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة أي تصرون على الإتيان بالذنب العظيم والفعلة المنكرة الشنيعة، فإن الفاحش من الشيء ما عظم منه وكبر ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي أن الفاحشة التي تفعلونها وهي فاحشة اللواط لم يعرف عن أمة سبقتكم يا قوم لوط أنهم كانوا يفعلون تلك الفاحشة المنكرة. ثم قال لهم إنكم لتأتون الرجال أي تجامعون الرجال وتقطعون السبيل، أي تقفون في الطرقات فتنهبون أموال أهلها وتسفكون دماءهم ويتأخذون من أعجبكم من الرجال والغلمان لتفعلوا به، وتأتون في ناديكم المنكر. ناديهم مجتمعهم الذي يجتمعون فيه، فإنهم لم يكونوا يتناهون عن المنكر في مجتمعاتهم، ولذا قال وتأتون في ناديكم المنكر، وكانوا يأتون أفعالا منكرة ويتخذون طرائق غير مستحبة. وقد نقل بعض السلف أفعالا لهم في تلك المجالس، إما أنهم يتضارطون أو يقدح بعضهم ويسب بعضهم في بعضهم الآخر. كانت دعوة نوح، كانت دعوة لوط عليه السلام واضحة صريحة في النهي عن هذه الأشياء، وفي ثناياها تخويف من الله وتذكير بحقه سبحانه بأن يطيعوه جل وعلا ويعبدوه. فما كان من قومه أي غاية ما كان لديهم أن كذبوه واستهزأوا بدعوته وقالوا إن كان الله يعذب أحدا من الخلق فاجعل ربك يعذبنا وينزل بنا أنواع العقاب. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله، يقولون ذلك على جهة الاستهزاء والسخرية والتكذيب إن كنت من الصادقين. فكأنهم لم يقروا بقدرة الله جل وعلا ولم يؤمنوا برسوله ويصدقوه ولم ينتهوا عن المنكرات والفواحش التي كانوا يفعلونها، فهذا ابتلاء عظيم من الله جل وعلا للوط فيما يفعلونه أمامه من المنكرات الشنيعة لا يستحون منه ولا من غيره، ويفعلونها في مجامع الناس. فهنالك دعا لوط عليه السلام بإنزال العقوبة، فقال رب انصرني على القوم المفسدين، فإنهم لم يتركوا سبيل ذل إلا حاولوا أن يلحقوه به، وصدوا الناس عن دعوته حتى أنه لم يستجب له أحد غير أهل بيته، بل إن بعض أهل بيته وهي امرأته لم تستجب له، مع أنه دعاهم بدعوى مقبولة، بدعوى إثبات الربوبية لله وإيجاب العبودية له والقيام بطاعته والابتعاد عن المناكر، لكن قلوبهم قد طبع عليها، ولذا لم يكن لوط يرجو منهم إسلاما وإيمانا ولا طاعة لله، ولذا دعا عليهم. قال جل وعلا: ولما جاءت رسلنا إبراهيم أرسل الله عددا من ملائكته فيهم جبريل عليه السلام ليبشروا لوطا باستجابة الله لدعوته، وليأمروه أن يخرج من القرية حتى ينزل العذاب بها. فكان إبراهيم في الطريق، فمروا إبراهيم عليه السلام، وكان لوط ممن آمن مع إبراهيم كما تقدم، فأراد الله أن يبشر إبراهيم. قال تعالى: ولما جاءت، يعني في الوقت الذي جاءت رسلنا، يعني الملائكة الذين أرسلهم الله بالبشارة للوط، مروا إبراهيم بالبشرى، كانوا سيبشرونه بأنه سيولد له ولد، وكان كبير سن، وكانت امرأته عاقرا، فكانت تلك بشارة عظيمة له عليه السلام. وسألهم عن السبب الذي أرسلهم الله جل وعلا من أجله، فقالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يعني قرية لوط عليه السلام، إن أهلها كانوا ظالمين، وذلك أنهم كانوا يقدمون على الفواحش السابقة ولا يتورعون من إتيانها. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا بدأ يحاول أن يزيل ما قدره الله جل وعلا من العذاب على قوم لوط، أراد أن يؤخر العذاب عليهم من أجل أن يعطوا فرصة لعلهم يعودون إلى الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وإبراهيم عليه السلام كما تقدم مع تكذيب قومه له ومع أنهم ألقوه في النار، إلا أنه لم يدعو على قومه رجاء أن يؤخروا لعل الله أن يهديهم. ولذا لما جاءته الملائكة في شأن قوم لوط أصبح يناقشهم ويجادلهم لعل الله أن يؤخر عنهم العذاب في الدنيا. فلما قالوا له بأن هذا أمر مقدر وأن هذا أمر قد قدره الله جل وعلا، بدأ يبين لهم أن هذه القرية فيها لوط عليه السلام، فقال: إن فيها، يعني في هذه القرية، لوطا، فكيف ينزل العذاب به وهو من عباد الله المؤمنين الصالحين؟ فقال الملائكة: نحن أعلم بمن فيها، فكل من في هذه القرية نعرف حاله ونعرف مدى إيمانه، لننجينه، أي كأنهم أقسموا أنهم سيقومون بإبعاد لوط عليه السلام من العذاب وسينجو من ذلك العذاب، وسينجو معه أهله الذين كانوا معه واستجابوا لدعوته، إلا امرأته، يعني امرأة لوط، كانت من الغابرين أي من المهلكين الزائلين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا، لما قال هنا أن جاءت ولم يقل هناك ولما جاءت، وقال هناك ولما جاءت، لأن جواب الشرط هنا عاقبه أو أعقبه مباشرة، ولذا أتى بهذا الحرف حرف الشرط، بخلاف هناك فإن قولهم إنا مهلك أهل هذه القرية إنما قالوه بعد أن جهز إبراهيم عليه السلام الضيافة لهم، فقال ولما أن جاءت أي وصلت رسلنا لوطا سيئ بهم، أي تغير وجهه وتأثرت نفسه ولم يكن يريد قدومهم عليه، فاهتم لذلك أشد الاهتمام، سيئ بهم أي اهتم لمجيئهم. لماذا اهتم وتأثر وتغير؟ خشي عليهم من قومه، فإنه رأى الملائكة وقد جاءوا بصور بني آدم فظنهم رجالا، فخشي عليهم من قومه الذين لم يكونوا يتورعون عن فعل الفاحشة، وضاق بهم ذرعا أي قلت حيلته. وذرعا مأخوذة من الذراع، لأن من أغلق على ذراعه وضاقت به ذراعه لا يتمكن أن يمدها من أجل أن يحصل على الشيء الذي يريده وينجيه، فإن الإنسان عندما يتعرض لشيء من المهالك يعتمد بعد الله على يديه، فإذا كانت ذراعه طويلة تمكن من الإمساك بما ينجو به، ولكن إذا كانت ذراعه ضيقة أو كانت محبوسة في ثيابه فلن يتمكن من إنجاء نفسه. ولذا تقول العرب ضاق به ذرعا، أي أنه لا حيلة له في الخلاص منه، كما لو كانت يداه ضيقتين قصيرتين لا يستطيع أن يتخلص بهما مما فيه. فلما رأى الملائكة لوطا عليه السلام على تلك الحال قلقا مهتما قد ضاقت به السبل، قال الملائكة للوط عليه السلام لا تخف ولا تحزن، فإنا من رسل الله جل وعلا، وأخبروه بأنه سيطمس على أعينهم وبالتالي لن يتمكنوا من رؤية هؤلاء الملائكة. فدخل قومه عليه في بيته وبدأوا يجادلونه في ضيفه، وأراد أن يصدهم عنهم لكنه لم يستطع عليه السلام، فدخلوا عليهم في جوف البيت في المكان الذي كان فيه الملائكة، فطمست أعينهم فلم يستطيعوا أن يروا الملائكة فخرجوا عائدين. حين ذاك بشروا لوطا عليه السلام بإجابة الله لدعوته، بإهلاك القوم الظالمين وبنجاته مع أهل بيته، ولذا قالوا له لا تخف ولا تحزن. الخوف مما سيأتي والحزن مما مضى، وهكذا شأن أنبياء الله وأولياء الله، لا يخافون ولا يحزنون، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا له: إنا منجوك، أي سينزل بقومك العذاب الشديد، وإنا منجوك من هذا العذاب، أي لن يمسك هذا العذاب. وقد أمروه أن يسري بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت إلى هؤلاء المعذبين مجرد الالتفات، فنجاه الله وأهله. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك زوجته كانت من الغابرين. ومما فعلته زوجته في آخر الأيام أن ذهبت إلى قومه وأخبرتهم بنبأ الضيف الذين قدموا على لوط عليه السلام، وهذا هو الذي أشعر قومه بهؤلاء الأضياف. قال تعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، أي عذابا شديدا، وذلك أنهم نزلت عليهم الحجارة ثم رفع الله ديارهم فقلبها عليهم، فكان من أشد العقوبات التي قدرها رب العزة والجلال على أمة من الأمم لسوء صنيعهم، كفرا بالله وتكذيبا لرسله وإتيانا للفواحش وقطعا للطريق وسفكا للدماء وأخذا للأموال، لم يتركوا سبيل فساد إلا سلكوه. ولذا قال نوح عليه السلام عنهم: القوم المفسدين. فأنزل الله جل وعلا بهم العذاب رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي بسبب عائد إليهم، وذلك أنهم كانوا يفسقون، أي يستمرون على الفسق بالخروج من التوحيد إلى الشرك ومن الطاعة إلى المعصية. قال تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة، أي جعلنا في قصة لوط علامة واضحة ودليلا وبرهانا لمن أراد أن يتعظ أو يتفكر في حال المكذبين لله ولرسله، كيف تنزل بهم العقوبات الشديدة إلى، وكانت هذه الآية باقية إلى قيام الساعة. ولذا قال تعالى: ولقد تركنا، أي أبقينا منها، أي من خبر قوم لوط وقريته، آية أي علامة بينة واضحة ودليل وبرهان لقوم يعقلون، أن يكون عندهم عقول يتفكرون بها ويتعظون من هذه الآيات البينات. فانظر لهذه القصة العظيمة، قصة الابتلاء الشديد التي تعرض لها لوط، حتى في أضيافه لم يراعوه فيهم، وحتى في بيته لم يحترموا حرمته، بل دخلوا عليه بل اقتحموا عليه في بيته، فأنزل الله جل وعلا بهم العقوبة الشديدة. والعرب تعرف للضيف مكانه، تعرف للضيف مكانه، ولا تسمح لأحد بأن يتعرض له بأي نوع من أنواع الأذى. وإذا تعرض أحد لضيف أحدهم بشيء فإنهم حينئذ يأسفون على ذلك أشد الأسف ويحزنون عليه. فخاطبهم الله، خاطب العرب بما يعرفون من هذا الابتلاء الشديد. ثم ذكر الله جل وعلا قصة أخرى، ألا وهي قصة شعيب عليه السلام. شعيب بعث في مدين في الشمال الغربي من جزيرة العرب، فدعا قومه إلى التوحيد ودعاهم إلى أن يعدلوا في بيعهم وشرائهم، ولكنهم لم يستجيبوا له، قال تعالى: وإلى مدين، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. تلاحظون هنا ذكر الأخوة، بينما في سورة الشعراء لم يذكر الأخوة بين شعيب وقومه، مع أنه ذكرها في بقية الأنبياء، إنما أراد أن يغاير في الأسلوب. قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. لما سماه أخاهم؟ لأنه واحد منهم، ويعرفون نصحه، ويعرفون أنه لا يريد لهم إلا الخير، فلذا قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. بعثه الله نبيا ورسولا يأمرهم بالتوحيد، ويأمرهم بعدم البخس والتطفيف في المكاييل والموازين، فتعرض لهم بأنواع شديدة من أنواع الابتلاء. لم يؤمن معه إلا قليل، لم يؤمن معه إلا قليل، بل قيل إنه لم يؤمن معه أحد البتة. وكانوا يقولون له، يتهمونه بنقص العقل، ويقولون له: إن أمرك لنا بترك الغش في الكيل والميزان، هذا نقص عقل، ألا تريدنا أن نكسب في الدنيا؟ ألا تريد أن يكون لنا الأموال الكثيرة الوفيرة؟ وظنوا أن العقل هو طريقتهم، وكانت طريقتهم بخلاف العقل. فهكذا كان من قومهم، أنهم قالوا: كلامك هذا غير مفهوم، وكلامك هذا غير معقول، وكلامك هذا ليس له قيمة، وأنت رجل وحيد ليس لك قوة، بل أنت رجل ضعيف، ولولا مكانة قبيلتك وأسرتك لرجمناك بالحجارة حتى لا تتمكن من الكلام معنا في مثل هذا. فكان ذلك من الابتلاء الشديد في حق شعيب عليه السلام. ما هي دعوته؟ دعوته ترتكز على التوحيد والاستعداد للآخرة، كما قال تعالى: فقال يا قوم، يذكره بأنه واحد منهم، اعبدوا الله، أي لتكن عباداتكم لله وحده، ولا تصرفوها لأحد سواه، وارجوا اليوم الآخر، أي لا تكن مقاصدكم دنيوية فقط، وإنما استعدوا ليوم المعاد، يوم القيامة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تعبثوا وتستمروا في إفساد هذه الأرض، مرة بقطع السبيل، ومرة بتطفيف المكاييل والموازين، ومرة باحتقار الناس واستنقاص مكانتهم، ومرة بالصد عن دين الله وجعل الناس لا يؤمنون بدينه. فهذه دعوته عليه السلام. بماذا قابلوا؟ قابلوه بالتكذيب، فكذبوه. ما كانت عاقبتهم؟ أخذتهم الرجفة. الرجفة الزلزلة التي تزلزل لها كل شيء، رجفت الأرض رجفا شديدا، حتى أن قلوبهم أصبحت ترتجف الارتجاف الشديد، وأبدانهم وديارهم ومنازلهم، فاستولى عليهم الخوف الشديد، فماتوا جزعا وخوفا مما هم فيه. قال تعالى: فأصبحوا في ديارهم جاثمين، ما جاءهم الصباح إلا وهم صرعى على الأرض جثامين لا حياة فيها. فأصبحوا في دارهم، في بيوتهم ومنازلهم ومساكنهم العظيمة التي يظنون أنه لن يستطيع أحد أن يغالبهم فيها، إلا أن الله جل وعلا جعلهم يموتون في تلك الديار وتلك الدور التي كانوا يظنون أنها تعصمهم من أعدائهم، فما أعجب قدرة رب العزة والجلال. فانظر إلى هذا الابتلاء الذي تعرض له لوط عليه السلام وشعيب من قومهم بأنواع الابتلاء والافتتان، لكنهم لن يستجيبوا لذلك واستمروا على طاعة الله حتى أنجاهم الله جل وعلا جل وعلا. هذه الآيات فيها أحكام عظيمة عديدة، فمن تلك الأحكام أن اللواط فاحشة عظيمة وذنب كبير من كبائر الذنوب والآثام، وأن هذه الفاحشة لا يقرها طبع سليم ولا فطرة سوية. وفي هذه الآيات أن تحريم قطع الطريق وبيان شدة عقوبة صاحبه، وفيها أن في بعض الآثار أنهم كانوا يقفون في الطريق فإذا مر بهم رجل رموه بحصى، فمن أصابت حصاته ذلك الرجل مكنوه من أن يفعل به الفاحشة والعياذ بالله. وفي هذه الآيات أن الإتيان بالمنكر على وجه العلانية أشد عقوبة وأعظم ذنبا. وفي هذه الآيات أن من أعظم ما ينزل العقوبات ببني آدم استهزاؤهم وسخريتهم بما توعد الله به الكافرين من العذاب الشديد دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات دعاء لوط عليه السلام بأن ينصر على القوم المفسدين وبما فيه إنزال العقوبة عليهم، لأنه ظن أن بقاءهم من أسباب انتشار منكرهم. وفي هذه الآيات استحباب تبشير الآخرين بالأخبار السارة التي تفرح نفوسهم وتبهج قلوبهم، كما في إخبار الملائكة لإبراهيم بالبشرى في الولد. وفي هذه الآيات المناقشة في القضايا التي يكون لها آثر في أحوال الناس. وفي هذه الآيات أن قرابة المتقي للظالم الفاجر الكافر لا تنجيه عند الله جل وعلا مهما كانت قرابته ما لم يترك سبيله. فهذه امرأة لوط مع قربها منه إلا أنها لم تنجو من عذاب الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يرفع الحزن والخوف عن المؤمنين، ولذلك على العبد أن يجزم بأن قضاء الله غالب وأن أمره لا يرد، وأن ما يؤخره من نصرة المؤمنين إنما يؤخره لحكم يراها سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الفسق من أسباب نزول العقوبات الدنيوية وفي هذه الآيات الترغيب من أهل العقول أن يتأملوا ويتفكروا في أحوال الأمم السابقة التي أنزل الله بهم العقوبات لما خالفوا أمره. وفي هذه الآيات أنه يجب إفراد الله بالعبادة ولا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا، وهذا هو لب دعوة المرسلين وخلاصة ما في كتب رب العالمين. وفي هذه الآيات الترغيب بل الأمر بأن تكون الآخرة بين عيني الإنسان قبل أن يقدم على فعل من الأفعال يتفكر ويتأمل، هل يتفكر ويتأمل هل ما يقدم عليه سينفعه في الآخرة أو لا. وفي هذه الآيات تحريم الإفساد في الأرض، ومن الإفساد في الأرض التطفيف في المكاييل والموازين. وفي هذه الآيات أن تقدير الله العقوبة على بني آدم قد تحصل بالأمر اليسير، وقد يقدر الله جل وعلا العقوبات العظيمة التي يكون لها آثار كبيرة بأسباب صغيرة يسيرة. فهذا شيء مما في هذه الآيات من الأحكام والفوائد والمواعظ، ولعلنا إن شاء الله أن نأتي بقصص بقية الأمم وما أنزل الله بهم من العقوبات في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.